الساعات ثلاثة أو لا حركة تغير وتطور، والإنسان ما يبقى على عمر معين وإنما يستمر، والإنسان هم ضروري يموت. ليش؟ لأن إذا ما يموت الإنسان نحن الآن مبتلين بأجدادنا منا إلى آدم، نترك كل عملنا وشغلنا نضر هذا مو مشكلة. الحياة هم الحياة مخلوقة وهم الموت مخلوق، خلق الموت والحياة، فهذا من ضرورة، هذا الله هي ضرورة يقولها. وبالنتيجة أنت قد تحكم على شيء لأنه هو منحرف لو أعوج، ولكن هو مستقيم يجمع الوضع الطبيعي. يقول الشاعر الإيراني: أيها الحاجب المعوج، لو كنت مستقيما لكنت أعوج. ضرب واحد حاجة ما له مستقيم، خط مستقيم هذا أعوج، هذا شاعر واحد. فإذا هو ما كانت مستقيم بهالطريقة، هو الجمالية إحدى تفسيرات الجمال هو توزيع الأضواء والظلال والخطوط والحركات والألوان بشكل متناسق، مو أنت عندك كميتهم تحط المكان والباقي فراغ، لا، يكون يصير توزيع بشكل طبيعي. فالجماعة شو يقولون؟ يقولون احنا نترك المسألة لحركة التاريخ، لحركة المجتمع، مو حركة الطبيعة ولا حركة الفكر، وإنما حركة المجتمع. المجتمع هو نفسه أو دافع تدفع الناس لحل هذه المشكلة. السيد الصدر يقول: كيف يتحرك الناس؟ هل يفقدون دوافعهم الذاتية؟ ذكركم كلام على شريعتي اللي يقول احنا كل واحد من عندنا نبتلي بأربعة أنواع، سجلوها، أربعة أنواع من الأمور الجبرية احنا نملك. كل واحد من عندنا هو مضغوط من أربع جهات تجبره على اتجاه معين: تاريخ والمجتمع، عادات المجتمع، إذا صار مجلس فاتح السيد ما يروح العمارة، ما يروح البصرة، يروح يا دريش يا هذا ليش؟ جبر، جبر اجتماعي. يقول لك أنا أدرس حتى تصير مقبول بالمجتمع، عادته فإذا ما أروح ما أقدر، هذا جبر اجتماعي. أكو جبر التاريخ، أكو جبر القوانين الطبيعية. أنا دائما أنت لهالمثال أقول بالفرصة بين حديث وحديث خمس دقائق نصير مساعدة الدروس، هل خمس دقائق بصار عندنا قدرة نسيطر على قانون الجاذبية ونمشي كيف نروح نزور الإمام ونرجع خمس دقائق؟ مو لطيف؟ لطيف بس ملك القوانين الطبيعية تمنع. فإذا الطبيعة لها جبر وقوانين، والمجتمع إلى جبر وقوانين، والتاريخ إلى جبر وقوانين، وعدتك بلاس وأشد الأنواع على الإنسان الذات، لأن أنت تقدر تتفاهم ويا مجتمع طبقة معينة للنجف جزاهم الله خير، سووا لهم طريقة للفاتحة تنجون يوم واحد أو ثلاثة أيام، لا إطعام ولا عرس ولا صيام ولا كذا، يعزون يقرون قرآن يواسون على صاحب الحصان يروحون خلاص، يمكن التفاهم على مثل هذا. الآن هم خلينا ثلاثة أيام يصير يومين، شوي شوي إن شاء الله بعضهم يقول بعدين يصير بالفيسبوك وتجي فإذا من الممكن يعني القضايا الاجتماعية يقدر واحد يفكر بطريقة من الطرق، أو القضايا سابقا الناس مدة شهر يسافرون إلى مشهد، واللي يجي يسموه زاير، عارف الشيء خاص بوسام، واليوم إلى مشهد ساعة ونص أنت من النجف إلى مشهد ساعة ونص توصل. أنا طلعت مرة إلى بيت عبد الحميد وأهلي كانوا طالعين من البيت ما وصلنا إلا الحلة وأنا واصل بيروت. هذا طبيعي عند الواحد يتفاهم وياه يعني، ولكن كيف تتفاهم مع ذاتك؟ كيف تتفاهم مع نفسك؟ هذا هو المشكل. فالسيد يقول هذول اللي يريد يغيرون الوضع السيء للمجتمع للطبقة الخارجية هم ما عندهم ذوات. هو ستالين ما كان عنده ذات، هو غورباتشوف، هو ذاك على خروشوف، هو لينين، هو نفسه ماركس، هو ما كان يحمل ذات، هو من طرح قوانين الماركسية من حاشبوف واللاب قالوا له هذه التخلفات صار عندك، قال أنا لست ماركسي. إذن لا من علم أن يحل المشكلة لأنه مجرد كاشف ليس سيميا، ولا للمادية التاريخية تحل المشكلة، لأن المادية التاريخية أيضا هي الأفراد، هي مجرد الأفراد. بينما اللي إحنا نضيفه شنو؟ نقول الدين أكو مصدر علوي هو اللي يضفي الحل، هو اللي يعطي الحل، هو الخالق، هو المدبر، هو اللي يعرف ما خلق فيعطيك حل، لأن الحل ينبع من هذا. ما هو الحل؟ الحل أن الإنسان حتى يعرف مصالحه الاجتماعية عليه أن يرتبط لخالق المجتمع ومرتب المجتمع هو الله سبحانه وتعالى. هو يبين به، هو يقول له أنت ليس المهم أن تشبع شهوتك، لأن إشباع الشهوة لوحده مو كافي. ولذلك رب العالمين لو مبقي قوم لوط لما بقى بعد حياة استمرار، ما كنت جاهز، جعل عاليها ساقلها وانتهوا ذول القوم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد الحياة أن تستمر. فمو الإشباع المهم في هذا الجانب هذا، وإنما المهم هو أن نحدد بالضبط الحاجات الاجتماعية. راح أذكر في أشياء ذكرت السابق، ليش إحنا عندنا عقدة من الدليل العقلي؟ الشيعة ليش ما يجون بالدليل العقلي؟ ليش ما يجون بالقياس؟ ليش الناس مو توصلت الى وجود الله والى الحقائق من خلال العقل؟ ليش الفقه وهو اقل من الحقائق ليش ما توصل الى معرفته بالدليل العقلي؟ الجواب نحتاج ثلاثه اشياء موافقه، نحتاج لمعرفه مساله فقهيه من الدليل العقلي نحتاج ثلاثه. اولا نحتاج ان نعرف المصلحه والمفسده، ان اي حكم تابع لمصلحتي او مفسدتي، اذا هو تحريم يعني مفسده، اذا هو وجوب يعني مصلحه، اذا هو استحباب يعني مصلحه، اذا هو كراهه يعني مفسده. فاذا نحتاج ان نعرف المصالح والمفاسد، ما ادراهم ان المصالح اللي تحكم المجتمع ما ادراهم. اليوم الشيء اللي يعجبني قد ما يعجبك، فرحنا الى الشام سيد ابو جعفر كان هناك واحد سوري عدفون عالزيتون على هذا الرقيم مثلي قعدوا وياه مسألة ستة صاروا هم أكثر تعودوا. فإذا ما أدرانا أن هذا الشيء اللي يعجبني هو يعجبك، المصالح الاجتماعية غير المصالح الشخصية والفردية، المشرع هو اللي يحدد. ثم الله سبحانه وتعالى إذا خلى الإنسان يعرف مصلحة ومفسدة، خصوصا قضايا المعاملات، المعاملات مو المولى سبحانه وتعالى، وإنما الناس حسب مصالحهم يوسعون في العقود أو يضيقوها حسب مصالحهم. ولكن أيضا الناس كان يرمون حصى، أين تقع هذه الحصى؟ هذا إليك هسه، أو يضرب الشوص مال الصنارة يقول هاي بعشر عشر فلوس، يضرب يطلع ما يطلع خلاص هاي ما يصير. مشان يقول لا المال إذا قيمة يجب أن تحدث، لا يصير غرام، لا يصير كذا، أجي ضبط هذه المعاملة. فإذا نحتاج أولا أن نعرف المصالح والمفاسد، ثانيا نحتاج أن نعرف أن هذه المصلحة والمفسدة بأي مستوى، عالي منخفض يعني توتر عالي توتر منخفض، هذه شنو اللي يعالجها؟ مثلا مرة مفسدة خفيفة مرة مفسدة شديدة، كراهة خفيفة حرمة يعني شديدة، مرة استحباب مرة وجود، فهذا أن تعرفه. ثلاثة هذه المصلحة والمفسدة حتى لو عرف الدرجة، من قال أنه لا يوجد في ملاكات الشريعة ومصالح الشريعة أشياء تعارض هذه المصلحة؟ والمولى صرح جل وعلا يسألونك القرآن يقول يسألون أن هذا الخمر والميسر هاي الدمار هاي الأمور شنو هذه؟ القرآن إذا قال كلها مفاسد وما بها مصالح وما بها أبدا وحرام وكذا، القرآن ما جاء بها، قال بها نافع للناس، أكو ناس تجارتهم على هذه الأشياء، انتفاعهم بهذه الأشياء، يتلذذون بهذه الأشياء، يقضون وقت بهذه الأشياء، أنسهم بهذه الأشياء، ولكن هذا الأنس على حساب شخصية الإنسان، هذا يغيب عقله، هذا يضيع وقته، هذا أبو الميسر، هذا يخسر أمواله، صح لا يخسر ربح، بس ربح على حساب خسارة هذا، مو اثنين مرابحين. فإذا اسمهما أكبر من ولذلك أكرر هذا الكلام السيد الصدر يقول لا نعرف شيئا هو مفسد لا مصلحة فيه كالشرك، ولا نعرف شيئا هو مصلحة لا مصلحة فيه كالتوحيد، باقي الأشياء هي مصالح. أكل اللحم الأحمر يقول لك أنا ضروري للجسم لأن الجسم تحتاج دهون وكوليسترول، بس ليش صحي زايد هذا بطل ما أكله؟ قال وين أنت؟ روح تعال أكل لحم وكذا، لحم أبيض لحم. شوف الأشياء فيها مصالح فيها مفاسد، خيرات واحد يتوازن دائما. هاي ثلاث أشياء لا يستطيع الإنسان إذن أن يعرف هذه الأشياء الثلاثة، الملاك درجة الملاك عدم وجود معارض لهذا الملاك في ملاكات الشريعة كاملة، إحنا ما نعرف كل الشريعة، لا نحيط بالشريعة كلها، إذا سوف لا نصل إلى نتيجة. فلا العلم يحل المشكلة ولا المادية التاريخية. شوف مصطلح مادية تاريخية ليش ربطها بالتاريخ؟ يقولون لأجل أن تعرف المصطلح كنت تفكر شنو مادية وشنو تاريخية، بعدين اشرح الدنيا. مادية يعني المنهج المادي يقول نحن لا نفكر بشيء خارج المادة، والتاريخية يعني الطبقية التاريخية، حركة التاريخ، حركة المجتمع. فالمادية بالجانب التاريخي، يعني المنهج المادي في دراسة التاريخ، هاي المادية التاريخية. هذه لم تستطيع أن تحل المشكلة. لماذا؟ لأن هي أيضا مرتبطة بالذات، هي مرتبطة بالذات، وبينما الدين يحل المشكلة باعتبار أن الله سبحانه وتعالى ليس له مصلحة لا في طاعة من يطيعه ولا يتضرر من معصية من عصى أبدا، ما إلى نفع، لا إلى صاحبه ولا إلى ولد ولا إلى نسب ولا كذا. فمن الشرع هو محايد بشكل كامل، هو المالك، هو المدبر، هو المربي. سيد صلى الكلمات الجميلة يقول أعظم منهج تربوي، أعظم منهج تربوي في العالم هو المنهج التربوي الإسلام. ليش؟ لأن الواضع فيه ما إلى حد، لا رحم فيها حد ولا لطف ولا معرفة بالأشياء ولا كذا. اليوم المدارس التربوية من جون ديوي أو مدري منه وكذا، دولة بشاش، دولة أفقه، أنت أفقه. بينما إذا تأخذ منهج من رب العالمين، من خالق الله، لا حد لصفاته لا نهائي صفاته، وتخلق بأخلاق الله. إذا ظل المنهج التربوي الإسلامي مفتوح على آفاق عظيمة، باعتبار أن الواضع له ليس بشرا، وإنما الواضع هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الروايات أن الأئمة عليهم السلام أيضا يزدادون إيمانا وعلما ومراتبا، ما يقفون في حد وفوق كل ذي علم عليم. فإذا هذا المنهج التربوي هو منهج مفتوح ومستمر ومتكامل. السيد يستمر في منهجيته إذا، فيقول أن العلم ليس بإمكانه أن يحل المسألة ولا المادية التاريخية. يقول ويرد ويتردد على بعض الشفاه أن العلم الذي تطور بشكل هائل كفيل بحل المشكلة الاجتماعية. هل أيام سامعين مودة العلمانية؟ يقول لك شو نجم للعلم نبدأ علم، هاي العلمانية مأخوذة من العلم، يعني دين أو علم، دين أو علم. يقول لك العلم يحل المشاكل، لأن الإنسان هذا المارد الجبار الذي استطاع أن يخطو خطوات العمالقة في ميادين الفكر والحياة والطبيعة وينفذ إلى أعمق أسرارها ويحل أروع ألغازها حتى أتيح له أن يفجر الذرة ويطلق طاقتها الهائلة، وأن يكتشف أو يكشف الأفلاك ويرسل إليها قذائفه ويركب الطائرة الصاروخية ويسخر قوى الطبيعة. ويستمر السيد لنقل ما يحدث على بعد. هذا الزعم في الواقع يقول لا يعني إلا الجهل بوظيفة العلم في الحياة الإنسان. هذا الكلام تكون ملاحظة راجع للقرآن الرسول. رسل عنده كتاب عن العلم، يقول العلم ليست وظيفته إلا الكشف مو العلاج. العلم لا يعالج، العلم يكشف. فإن العلم مهما نما وتطور ليس إلا أداة لكشف الحقائق الموضوعية في مختلف العقول، وتفسير الواقع تفسيرا محايدا يعكسه بأعلى درجة ممكنة من الدقة والعمق. فهو يعلمنا مثلا في المجال الاجتماعي أن الرأسمالية تؤدي إلى تحكم القانون الحديدي بالأجور وخفضها إلى المستوى الضروري للمعيشة، كما يعلمنا في المجال الطبيعي أن استعمال مادة كيميائية معينة يؤدي إلى تحكم مرض خطير بالحياة. الفرق بين مثالين، أن ذاك مثال اجتماعي، هذا مثال للطبيعة وعلوم الطبيعة. فإذا العلم ليس بإمكانه أن يكتشف. لماذا؟ سيد يقول وهكذا يجب أن يفرق بين اكتشاف الحقيقة العلمية والعمل في ضوئها على إسعاد المجتمع. فالعالمون إنما يكشف الحقيقة بدرجة ما، وليس هو الذي يطورها. أما المادية التاريخية
ويقول وتقول ما بتصير هذا الصدد على أساس المادية التاريخية، دعوا المشكلة نفسها، فإن القوانين التاريخية أو قوانين التاريخ كفيلة بحلها في يوم من الأيام. فليست المشكلة هي أن الدوافع الذاتية لا تستطيع أن تضمن مصالح المجتمع وسعادته، لأنها تنبع من المصالح الخاصة التي تختلف في أكثر الأحيان مع المصالح الاجتماعية العامة. إن هذه ليست مشكلة، وإنما هي حقيقة المجتمعات البشرية منذ فجر التاريخ. فقد كان كل شيء يسير صدقا للدافع الذاتي الذي ينعكس في المجتمع بشكل طبقي، فيدور الصراع بين الدوافع الذاتية للطبقات المختلفة، والغلبة دائما تكون من حظ الدافع الذاتي للطبقة التي تسيطر على وسائل الإنتاج. وهكذا بعد فترة يقول راح نوصل إلى مرحلة أن الدافع الذاتي سوف يزول. متى؟ عندما نصل إلى مرحلة الشيوعية المتطورة والشيوعية، فيقضى على أي دافع ذاتي للإنسان. دافع ذاتي ولا يمكننا أن ننتظر من جهاز اجتماعي في الجهاز الحكومي أن يحل المشكلة بالقوة ويوقف الدوافع الذاتية عند حدها، لأن هذا الجهاز منبثق من المجتمع نفسه. المشكلة فيه المشكلة في المجتمع بأسره. الجماعة يقول نخلص من ذلك كله إلى أن الدافع الذاتي هو مثار المشكلة الاجتماعية، وأن هذا الدافع عصيب في الإنسان لأنه ينبع من حبه لذاته. فهل كتب على الإنسانية أن تعيش دائما في هذه المشكلة الاجتماعية النابعة من دوافعها الذاتية وفطرتها، وأن تشقى بهذه الفطرة؟ وهل استثنيت الإنسانية من نظام الكون الذي زول كل كائن فيه بإمكانات التكامل وأودعت فيه الفطرة التي تسوقه إلى كمال خاص كما دلت على ذلك التجارب العلمية إلى جانب القرآن الفلسفي؟ سيقول وهنا يجي دور الدين. ما الذي يفعله الدين؟ الدين يفعل التالي، يقول يا جماعة ستزرقون بيوتكم، مرابع سباكم، أقاربكم، كلها تتركوها، ولكن أنا أعطيكم تعويض، أنا أعطيكم أجر، أنا أعطيكم ما يقابل هذا. واستعرضنا جملة من النصوص في اليوم الماضي، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. من عمل صالحا في نفسه ومن أساس عليها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك لأنهم لا على محل الشاهد لا يصيبهم واحد ظمأهم من نصب يعني جهد تعب لا تجوع مخمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا من غيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ذكر حال مرة يطعون موطئ لنصر على الكفار، ومرة لا، هم يصيبون ظمأ ومخمصة. القرآن يقول إن تكونوا تعلمون فإنه يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يعلمون. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، هذا يمكن كله ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون. سيقول هذه صور رائعة يقدمها الدين في نصوص القرآن ليربط بين الدوافع الذاتية وسبل الخير في الحياة، ويطور المصلحة الفرد تطويرا يجعله يؤمن بأن مصالحه الخاصة والمصالح الحقيقية العامة الإنسانية التي يحددها الإسلام مترابطة. شيء عظيم أن أنت هاي المصلحة العامة تحولها إلى مصلحة خاصة، مصلحة الناس تصير مصلحتك. أكو رأي فقهي يقول أن الإنسان من بني هاشم، مرجع من بني هاشم، هو لا يحتاج إلى مال، ولكن هو عنده مدرسة، هو عنده طلاب، هو عنده واجبات اجتماعية، فهل يستطيع أن يأخذ من حق السادة لينفق؟ هل هذه حاجاته؟ هل هذا أخر ما دام هذول عياله صاروا، إذن هو صار مصرف، صار وضع مثل ضيوف. أنا الآن نحسب وضعي، أحسب ضيوف أيضا، أحسب واجباتي الاجتماعية وغيره. فهذا رأي مو كلهم يقدرون، بس هو رأي أن تجعل أنت حوائج الناس لحاجتك،
انت حوائج الناس
راح تعتبرها حاجة، مصالح الناس هي مصلحتك. فالدين اذا هو صاحب الدور الرئيسي او الاساس في حل المشكلة الاجتماعية من طريق تحديد، عن طريق تحديد الدافع لو تجنيد لو شنو شنو. نعم تجنيد، علم التجنيد أحسن أحسن. فعسكرية، أيام عسكرية. وبهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للإنسانية. ليش حاجة فطرية؟ أنا الآن مهما أحاول أكون نزيه في بحثي، أنا شيعي، من أبحث من أبحث، أنا مو شيعي، ما يقدر واحد يتصل من مذهب، وكذلك السنة وكذلك ماركس وغيره، يعني صعب يعني هذا فطري، الإنسان ينحاز إلى جماعته، ينحاز إلى مذهبه. شلون نحل المشكلة هنا؟ كيف نحل مثل هذه المشكلة؟ سيدي يقول بالإمكان أن الإنسان يحل المشكلة بالنظر إلى التالي. يقولون إبراهام وقت من هذا الرئيس اللي حرر العبيد للكل، يقولوا له أنت شو جاي تداري خصومك؟ جاي تداريهم تتفتهم وكذا. قال يعني أنا إذا داريتهم وصاروا وياي ضطفوا أو لا، مزقتهم أو لا، أنا أريد دولة أضعفهم، فأضعفهم طريقا، مرة أفضع عليهم بالقتل وكذا، مرة أخذهم إيه أجذبهم إلى نور أخذهم وياك، يعني هم ضعفوا وأنا قوي، هذا اللي أريده. أنا شلون أقدر بالدافع الفطري أحول هاي النزاعات والخصومات اللي في داخلي؟ أحد الشعراء الإيرانيين يقول أجد غوغاء وضجة بداخلي، أجد هوسة راسي دايم أنا كذا، والصراعات أسرع إرادات، هذا شلون أقدم على نفسي؟ شلون كذا؟ هذا يمتى تفتح أنت وتقدم الآخر على نفسك؟ هذا هو الحيال. كان سيد باقر الصدر إذا كنا بالفضل بالمعتقل من 74، كان واحد من الشيوعيين محكوم، يعني انطالب متع العام بإعدام من جماعة الماويين بفاح مسلح سمي مولينيين. قال أنا فهمت الاقتصاد، فهمت الماركسية من كتاب اقتصادي. يقول عجيب هذا الرجل شكل أمين، يعني من يعرض الكفر الماركسي يعرضه كمان، وما يجيد، ما يقول هذا سكير هذا عربيت هذا كذا. كان يقول كارل ماركس بذكائه ما استطاع أن يلتفت إلى دور الدافع الذاتي والمثل الأعلى، بذكائه رجل ذكاء وركوز عند هذا. فأنت تقدر تعيش هاي الحالة، تفكر أن هذول تنقلهم إلى جماعة إلى خط، تفكر بهالطريقة. يقول أنا خل يتكلمون علي، خل لا بس عبدين يعرفون بالمال، يعرفون تفكر بذاتك أنا بلا تعوير، أكو تعوير، الله سبحانه وتعالى يعطيك تعوير، فأنت راح تكسب. سنة من السنين لعله بعض الأخوان سمعوا مني هذا، في لندن عقدنا مؤتمر للشهيد الصدر، كان المشاركون من الشيوعيين إما أكثر من عندنا أو قطعا نحن مؤكدون لو متساويين احنا لو هم أكثر، وكلهم يشيدون من الجاهل السيد السيد فالسيد الفقدة مطايق من الشيوعي، شو نسوى؟ لكن السيد يقول أنا أصير منهج يوم الأيام، يقرون هذا الفكر، يصير في مراجعات، يصير في عرضة بشكل، ثم يكفي لمجادلة الباطل. أنا تبين خلل مرة مرتين، مو كل شيء، مو اللي واحد يصير سلبية ويقول طريقة سيد قطب وأخوته والأخوان عموما، أن الداروينية والفرويدية والماركسية دول يهود ثلاثة، دول الثلاثة يهود، وهم سيطروا على واحد من الاجتماع والتعليم، واحد من علم الأحياء، واحد من علم النفس، وسيطروا اليهود والمؤامرة كلها مؤامرة. بدل ما تقول دول مفكرين أخطأوا، صار هنا خطأ وهنا خطأ، وأنت تقدر تحاور وتناقش. فإذا أنا إذا قدرت ألتفت إلى هذه الفترة، أطلع إلى أشياء اللي تنفع، الأشياء النقية، الأشياء، وأبقي الأشياء اللي هي ضارة، بس أنا يقدر يتحرك ويرتاح من يرجع إلى هذا الجانب، الجانب الفقري يتأمل يحتاج إلى تأمل. السيد بن طاووس يقول فكرت في ليلة نصف من شعبان لمن أدعو للجيران الأرحام الأقارب الكلاء أخذ قال أدعو للعصاة، هذول أحوج الناس للدعاء، هذول العصاة والنجوم يجون إلى ضوئنا يهتدون وكذا. وهذا كان أهم أمير المؤمنين عليه السلام، كان صاحب عقل بس هو كان كل البحث ضحي من أجل الجماعة واعتبر المصلحة العامة هي الأهم. فكان يقول حسب الرواية الواردة: لأسلمن أو لأسالمن. متى؟ لأجل حاجة اجتماعية. فلما رأيت راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام يريدون محف دين محمد، إذا لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن بها إلا علي، ولم يكن بها جور إلا علي خاصة. خلي أنا شو يصير الجور علي، بس المهم ليس الجور على الآخر. الشيخ أبو ياسر